إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت قوله صلى الله عليه وسلم وبك خاصمت الخصومة هي النقاش والجدال والمخاصم هو المناقش المجادل فقوله وبك خاصمت يدل على الاستعانة بالله تعالى عند الجدال والنقاش فالذي يجادل أو يناقش لا بد له أن يستعين بربه عز وجل وأن يسأله الهداية والتثبيت بأن يلهمه رشده ويوفقه إلى حجته ويبين له الحق ويهديه إليه ويوفقه إلى العمل به والمسلم عموما والداعية خصوصا يقع في النقاش والجدال مع أن الأصل خلافه فالأصل في المسلم عموما وفي الداعية خصوصا ترك الجدال والنقاش هكذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كان سلفنا الصالح، حتى كان من أصول السنة والدين ترك الجدال والمراء والخصومة. فالمسلم لا يجادل ولا يماري ولا يكثر الكلام ولا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يقف ما ليس له به علم. وإذا تكلم في شيء من دين الله تعالى بنصح أو إرشاد أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فإنما يفعل ذلك بالحسنى، يبلغ الحق ويبين الصواب ولا يجادل فيه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يبلغ حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وقال غير واحد من أئمة السلف: بلغ السنة ولا تجادل عنها، لا تبلغ السنة ولا تبلغ الحق بالجدال، ولكن اذكر الحكم، قال الله كذا وقال رسوله كذا والصواب في الأمر كذا والحق في المسألة كذا، فإن قبل من أمامك فالحمد لله، وإن لم يقبل فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا هو الأصل عباد الله. إلا أن المسلم عموما والداعية خصوصا ربما يحتاج إلى الجدل، وقد ذكر هذا ربنا تعالى في كتابه، فقال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فرخص سبحانه وتعالى في نوع من الجدال مشروطا بأن يكون بالتي هي أحسن. فالجدال لا يكون بالطرق الخبيثة، لا يكون بالنوايا السيئة، بل لا بد فيه أولا من النية الصالحة، لا بد فيه من ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له. لا يكون المقصود من الجدال نصرة النفس والرأي والمذهب، ولكن يكون المقصود التوصل إلى الحق ومعرفته والعمل به. وفي أثناء الجدال يترك كل خبيث، تترك الشدة ويترك العنف ويترك الفحش، يترك سوء اللفظ وسوء الأدب، كل ذلك لا بد من تركه في الجدال عملا بقوله تعالى: بالتي هي أحسن. فهذا موطن الطراش يحتاج إليه المسلم ولا سيما الداعية. فالداعية ربما جادل الكفار، ربما جادل المبتدعة، ربما جادل المخالفين المنحرفين، فيحتاج في ذلك إلى أدب يراعيه، يحتاج أن يكون الجدال بالتي هي أحسن. ولا يفهم أن الشدة تترك مطلقة، بل قد تستعمل ولكن بمقدار ومن غير تجاوز، نحتاج إلى الشدة على أهل البدع، نحتاج إلى الشدة على أهل الانحراف، لأن الحكمة تقتضي ذلك. فالحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه، فيوضع اللين في مكانه وتوضع الشدة في مكانها، ولكن لا يجوز أن تكون الشدة مصحوبة بالاعتداء. لا يجوز أن يتجاوز المجادل في شدته حدودا، بل يجب أن يقف عندها ويراعي حرمات الله عز وجل وحرمات أعراض من يرد عليهم إن كانوا من المسلمين. فلا يحل له أن يكذب عليهم، ولا يحل له أن ينسب إليهم ما لم يقولوا، ولا يحل له أن يستطيل في أعراضهم، فإن هذا شأن وما هو فيه شأن آخر. فمن رد على مخالف فعليه بالأدب، ومن اشتد على مخالف فعليه بمراعاة حدوده، لا يجوز له أن يتخطاها. فذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت. فالمخاصم إنما يستعين بربه، يخلص النية له، يرجو أن يوفقه إلى الحق. لا تكون نيته الانتصار لنفسه، حتى في أمور الدنيا، حتى في أي نزاع يحدث بين الناس في دنياهم على مال أو نحوه، فلا بد لمن خاصم في ذلك أن يخاصم بالله، مستعينا بالله، طلبا للحق وحرصا عليه، لا طلبا لحظ نفسه وحرصا عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلم أنه ليس على الحق، يعلم أنه كاذب، يعلم أنه غاش، يعلم أنه مخادع، يعلم أنه لا يريد الحق وإنما يريد نفسه وهواه، فيخاصم على ذلك وهو يعلم، فالله عز وجل ساخط عليه، غاضب عليه، حتى ينزع من جداله هذا، حتى يتركه ويدعى. فإن المسلم لا يكون كذلك، إنما يكون المسلم مخلصا لله عز وجل، مبتغيا وجهه ظاهرا وباطنا، يستعين به ويرجو رحمته ويخاف عذابه في شأنه كله، ومنه الخصام والجدل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبك حاكمت وإليك حاكمت. ذكر المحاكمة بعد الخصومة فيه تنبيه لطيف، وهو أن الخصومة لا بد أن يكون فيها احتكام. فالمتنازعان عندما يتنازعان أو يختلفان، فلا بد أن يكون هناك حكم يرجعان إليه، حتى يعرف المحق من المبطل، والصادق من الكاذب، والمصيب من المخطئ. فإلى من يكون التحاكم؟ إذا اختلفنا أنا وأنت أيها المسلم، فإلى من نتحاكم؟ يقول الله تعالى:
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعنا أو اختلفنا فلا بد أن يكون الحكم بيننا شرع الله عز وجل، لأن الناس بطبيعتهم أصحاب أهواء، ولكل واحد عقله ولكل واحد هدفه ونيته، فلا يجوز أن يفصل بينهم من هو مثلهم، وإنما يفصل بينهم من يكون في قوله الفصل، من يكون في قوله الحكم، من يكون في قوله رفع النزاع، وذلك رب العزة عز وجل. فإن حكمه تعالى لا يتطرق إليه خلل ولا عيب ولا نقص، بل حكمه عدل صواب حق في كل شيء، ولا يكون إلا مصلحة للخلق، فليس فيه مشقة عليهم ولا إضرار بهم. فالناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، لا بد أن يأتي الحكم من مصدر لا يجوز عليه خطأ ولا يتطرق إليه هوى ولا محاباة حتى يتحقق فصل النزاع. فإذا حكمنا ربنا عز وجل في كل نزاع وفي كل اختلاف، فإن المنازعات ترتفع وإن الخصومات تنتهي ولا يكون منها شيء. وأما إذا احتكمنا إلى أمثالنا من الخلق فلن يرتفع نزاع، بل سيبقى الاختلاف وستبقى العداوة والبغضاء وسيبقى التفرق فيما بين المسلمين. فإذا أردنا أن ننزع التفرق وأن نكون يدا واحدة وأن نحقق الأخوة الإيمانية كما أمر الله، فلا بد أن يكون الاحتكام إلى شرع الله عز وجل. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإليك حاكمت. فالاحتكام لا يكون إلا إلى الله، وذلك من التوحيد كما مضى في الأمور السابقة التي ذكرت في الحديث، فكل ما ذكر توحيد. فالاحتكام لا بد أن يكون إلى الله، لا بد أن يكون إلى شرع الله، فإن ذلك من توحيد الله. وكما شرحنا مرارا وتكرارا، فإن ذلك في كل شيء، لا يقتصر على الجنايات بل يتعدى إلى كل شيء. لا بد أن يكون الاحتكام إلى الشرع في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي أمور السلوك والخلق، في كل نزاع في كل اختلاف. إذا تناقشنا في مسألة علمية فنحكم شرع الله، وإذا تنازعنا في مسألة دنيوية فنحكم شرع الله. هكذا في كل شيء وفي كل نزاع وفي كل اختلاف، علينا أن نحقق هذا الأمر فيما بيننا، علينا أن نحكم شرع الله تعالى في حياتنا، في منازعاتنا، في بيوتنا، في كل شيء. فإذا فعلنا ذلك فسنكون من المفلحين وسنكون من المهتدين، وسينكشف ما بنا من الضر بإذن ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكشف ما بنا من ضر. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا، وقنا الشر والفساد كله يا رب العالمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مع المسلمين، واحشرنا مع سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل الجنة بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.